أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه، يكون من الفضولي ويصح بالإجازة. المسألة واضحة يا أخوان، الفضولية ليست عنوانا له موضوعية، بل الفضولية عنوان انتزاعي يشار به إلى واقعي العاقد الذي لا سلطان له على العقد. فكل من لم يكن له سلطان على العقد وعقدا كان عقده صوريا قابلا للانتساب إلى الأصيل بلحوق الإجازة، لأن الإجازة تجعله منتسبا إلى من له أن يعقد. جيد. وهذا لا يفرق فيه بحسب إطلاقات الأدلة: أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى آخره، بين أن يتقمص الفضولي، يعني واقع الفضولي مو عنوان الفضولي، قميص السلطنة أو لا يتقمصه، أن يعتقد بتقمصه أو لا يعتقد. ما دام واقعه أنه فضولي بين قوسين لا سلطان له، فهو مشمول لإطلاقات العقود التي لن تصبح نافذة إلا عند انتسابها إلى من له السلطنة على العقد، وهو المالك أو وليه أو وكيله أو وصيه. ماشي، وصي الولي يعني. وهذا لا ينبغي الإطالة فيه، لا ينبغي الإطالة فيه. نعم، في عكس هالقضية كان لازم هنا أتعرض له، بس هو رح يتعرض له بعدين، وهو الأصيل اللي يعقد وكان يعتقد أنه فضول، عكس القضية. يبيع سلعته، يتصور هو دي يبيع سلعة جاره، مو سلعته، اللي هو مو وكيل ولا شيء عنه. جيد، هذا فيه بحث بينهم. طبعا أبحاثها كلها بالمكاسب مفصلة، يعني لو نريد هالمسائل نبين دليلها يعني كنا نبحث كل مباحث العقد أو لا أقل الفضولي في المكاسب. جيد، فالمسألة واضحة وأكثر من هذا ما تحتاج، وأي إشكال علمي مهم ما فيها، والمحشون أيضا مروا عليها مرور الكرام، الشراح والمحشون. جد، المسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة، انتبهوا، هو فضولي، هو واقعه أنه فضولي، لكن هذه فرع المسألة 24، ها، تطبيق من تطبيقات مسألة 24. لو قال في مقام إجراء الصيغة، صيغة العقد، زوجت موكلتي فلانة، زوجت موكلتي هندا من زيد أو منك، من طرفه أصيل هو. قال قبلت التزويج وهو مو وكيل عنها، إما يكذب أو خبره يكذب، يعني إما هو متعمد يكذب ويدعي أنه وكيل حتى أنت تقبل كمخاطب، وإما لا هو كان يعتقد أنه وكيل بينما هي اللي موكلتها زينب مو هند، تصور هو هند فقام زوج هند. عموما هذا ما يفرق، واقعه أنه فضولي بحسب مسألة 24. طيب جيد، مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح؟ شو يعني يصح؟ يعني كعقد صوري، يعني يكون قابلا للحوق الإجازة ويقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة. أصلا هذا بعدها التساؤل ما إلى داعي، ليش؟ لأن إضافة فرقها عن مسألة 24 هي مصداق من مصادقها. فرقها الصوري أنه أضاف كلمة موكلتي في العقد، أقول موكلتي مو من أركان العقد. لو ما قال موكلتي بالله عليكم، لو هند وكلتني بتزويجها وقلت لك زوجتك هند، ما قلت موكلتي، يصح العقد لو ما يصح ويلزم لو ما يلزم، لأن يكفي واقع الوكالة، ما لازم أن أعبر بالعقد أنها وكيل. بعبارة أخرى الوكالة لا موضوعية لها في صيغة العقد، فوجودها وعدمها لا يغيران من الواقع، فإذا هو وكيل ما ذكرها فعقده لازم لأنه صدر من وكيل واقع، وإذا يقوله وهو مو وكيل ما يضر شيء. بعبارة أخرى كلمة موكلتي ليست من أركان الصيغة، بل هي عنصر إضافي في الصيغة لا يضر وجوده ولا عدمه أيضا. جيد، على كلا التقديرين لو كان وكيلا ولو لم يكن. جيد، فمش فالظاهر الصح، فالصحة يعني فهو صحيح، هيك لازم الجزم يعني لأن ما في إشكال هنا. نعم، انتبهوا يا إخوان، الفرع الثاني لو لم يذكر لفظ فلانة، قال زوجتك موكلتي وقصد في باطن واقع هند وهو موكل عن هند، انتبهوا يا إخوان، وهو موكل عن هند، هل يصح العقد ويكون قابلا للحق الإجازة أو لا يصح؟ خل أقرأ العبارة. نعم، لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه، كما لو قال هذه وكيلتي هذه أو موكلتي هذه، كأن يقول زوجت موكلتي فقط من دون لا لفظ ولا إشارة، وكان من قصده فقط في الباطن امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها، يشكر صحته بالإجازة. أقول لا وجه للاستشكال، بل نحن أمام صورتين، إحداهما واضحة البطلان والأخرى واضحة الصحة على المباني، مع أن صورة مشكلة. الصورة الواضحة البطلان اللي هو فرضها الماتن أنه لم يصرح بفلانة ولا بنحوه أيضا، لا عهد ذكري ولا عهد إشاري ولا عهد ذهني مسلم بينهما، ما في إلا القصد الباطن، كب زوجتك ولم أذكر متعلق العقد، يصح التزويج من دون ذكر متعلق العقد؟ ما يصح يا أخوان، بالأصيل إذا ما يذكر متعلق عقده يصح. لو قالت المرأة زوجت نفسي، ما قالت زوجتك، أنت تنطحت قلت قبلت لنفسي، ما أحد يقول بصحة العقد، لازم تكون خاطبت قبل عقد حتى تعد موجبة لك فتقول قبلت. نعم هذا يصح في مثل الجعالة، من وجد ضالتي فله كذا، أما في غيرها ما يصح. طيب فهنا لا معنى للاستشكال يا أخوان، هو من يقول زوجت موكلتي وكان يقصد في واقع علمه وباطنه هند، لكن لم يستخدم أي لفظ أو إشارة للدلالة على أنها هند. فهنا إذا قالت هند بعد ذلك أجزتوه، هو من ذكرك أنت حتى تقولين أجزت؟ ها؟ تقول هو أخبرني وراء العقد أنه كان قصد أنا. أقول العقود لا تنعقد بالقصود، العقود تنعقد بالدال عليها من قول أو فعل، حتى في المعاطات بناء على أنها عقد كما هو الصحيح عند المتأخر المتأخرين هناك دال غير القصد وهو الفعل التعاطي المبرز، قول أو فعل، حقيقة أو مجاز يا أخي. بس هنا المتعلق لم يذكر لا قولا ولا فعلا ولا حقيقة ولا مجازا، فما إلى معنى الاستشكال؟ لا بد من الجزم بالبطلان. وكلام الماتن ينطبق على هالصور، هو في مثل كلام الماتن لا معنى لما قاله السيد الحكيم، لأن هالصورة هي المذكورة في الماتن. شو قال السيد الحكيم؟ قال صحته وعدم صحته مبنية على إيقاع العقد بالمجازات البعيدة. الله الله، شو جاب المجازات البعيدة إلى هنا؟ موكلتي، لا هي حقيقة ولا هي مجاز، لأن هي مو موكلة أصلا. أحسنت. والقصد وحده إلى فلانة من دون استعمال، إذا قصد السيد بلحاظ زوجته، خلينا نحلل العقد في ثلاث أمور هنا، زوجته وموكلتي وما قصده في واقع قصده من دون دال عليه وهو هند. بالنسبة لزوجته حقيقة ومو مجاز، حقيقة يقول زوجته، وبالنسبة لموكلتي على مستوى الاستعمال استعمال حقيقي، لكن على مستوى الإرادة الجدية ليس حقيقي، أو حتى على مستوى الإرادة الجدية حقيقي لكن غير مطابق للواقع، لأن هي مو موكلتها، فإذا ما في استعمال مجازي. وأما بالنسبة للقاصد إذا قصد إلى هند فماكو استعمال لغوي أصلا حتى نقول مجازي لو حقيقي. قال المجازات البعيدة، ما في أي قرينة في عبارة المادة، بعدنا بالصورة الأولى. أي بالنسبة للسيد الحكيم هو شرح عبارة الماتن، قال الاستشكال ناشئ من جهة أنه هل يصح إيقاع العقد بالمجازات البعيدة أو لا يصح. ثم هنا إشكال أشكله السيد الخوئي، وهذا جيد الإشكال، مأخوذ من فقه المعاملات ومو بس السيد يتبنى، أن البحث بينهم هذا الإشكال الثاني، أنه يصح إيقاع العقد بالمجازات البعيدة أو لا يصح، أصل العقد يعني المضمون العقدي، كلمة زوجت يصح بمثل جوزت، يصح بمثل قرنت، يصح بمثل هذه التعابير اللي هي مجازات بعيدة أو لا يصح. والكلام هنا ليس في المجاز بلحاظ زوجت، بل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلق العقد. لكن هذا الإشكال من السيد الخوي فيه تسليم بأن هناك مجازة، نحن قلنا لا يوجد أصلا في المقام، يعني في الإشكال الأول. طبعا سيد الخوي أيضا مشير للإشكال الأول للإنصاف، جيد. فهذه الصورة لا ينبغي الشك في بطلانها، مو بس في الفضولي حتى في غير الفضولي، لو لم يذكر متعلق العقد يبطل العقد، جيد. الصورة الثانية اللي السيد الخوئي توسع فيها وهذه خارجة عن المسألة لكن لا بأس بها، وهي أن يكون قد أشار إلى متعلق العقد ليس بلفظ خاص الآن، بل بنحو ألف ولام العهد أو بنحو الإشارة أو بنحو عبارة عامة، زوجتك موكلة الموجودة هنا، فتشنا ما موجود هنا إلا امرأة واحدة. ها؟ طيب هنا مو مجرد قصد، انتبهوا يا أخوان، ولذلك أنا قلت هذا خروج عن مسألة الماتن، فلا ينبغي عده استدراك على الماتن هذا أبداً. هنا نقول بأن العقد سوف يكون صحيحا. لماذا؟ لماذا صحيح؟ لأن ركن العقد وقع بلفظ صريح: زوجتك، موكلتي، قلنا وجودها وعدمها لا ينفع ولا يضر. إذا هو وكيل تم المطلب، إذا مو وكيل ما تم المطلب، فضولي. تعيين الزوجة لم يدل دليل على أكثر من لزوم التعيين، أما ذكر اسمها بالصراحة لم يدل دليل عليه في فقه العقود. وقيل قديما الكناية أبلغ من التصريح، فإذا قلت هذه سواء كان اسمها هند لو غير هند واقعا وقع العقد عليها أو لا، والدال موجود أو لا، والدال موجود، فلا معنى حينئذ لعدم تصحيح العقد. وإذا كان السيد الحكيم ناظر بكلامه بالمجازات البعيدة إلى هالصيغة هذه، فهذا ليس من المجازات البعيدة أبدا، ولا إلى ربط بصيغة العقد، هذا يرتبط بمتعلقات العقد، ومتعلقات العقد أصلا لا يجب التلفظ بها حتى في العقد اللفظي. متعلقات العقد يلزم تعيينها فقط، إما بلفظ أو بدال بمثابة اللفظ، وقد يكون الدال بالإشارة أقوى من اللفظ. بعد هند قد تتردد بين اثنين ثلاثة، اللي ما يعرف اسمها، لكن يقول هذه بعد تعينت بذاتها، أنا ما يهمني شو اسمها، والزوجية مو متوقفة على اسمها، خلي تغير اسمها. الانعقاد للواقع الخارجي، فلو قال قائل زوجتك هذه في غير الفضول يصح لو ما يصح؟ في أحد يقول ما يصح؟ فإذا في الفضولي أيضا من جهة الصيغة لا مشكلة، فيكون قابلا للحق الإجازة. وهالصورة لا معنى للاستشكال فيها، ينبغي بناء على ما بني عليه بالفضولي من الجزم بصحتها. فإذا ما في صورة يستشكل فيها يا أخوان.
السيد الحكيم رحمه الله عليه أنه استشكل على
مو السيد الحكيم اللي استشكل، صاحب العروة اللي مستشكل،
فلان نكرة، ما كان بأنه معرفة، لو كان معرفة بالفعل أو بالإشارة
فلتكن نكرة أو
بالتقرير ما.
لا، فلانة مو المقصود فلانة النكرة هنا، المقصود من فلانة إشارة إلى اسمها، إيه إلى فلانة يعني واقع فلانة. إذا حامل هيك فهذا غريب، أنا ما استظهرت من كلامها المعنى، لعله بعد أكثر يصير الإشكال، يصير فهم غير متعارف للعبارة. طيب هذه المسألة الخامسة والعشرون، بعد صارت واضحة يعني، فالاستشكال لا محل له، بل في فرض الماتن لا يصح، وفي الفرض الذي أضافه السيد الخوئي ويضاف عادة في العقود يصح جزما. مسألة 26، لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين، انتبهوا يا أخوان، لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين، زوجك هندان بألف دينار وانت قبلت، هند من علمات قالت انا اجيز الزواج بألف دينار او اجيز الزواج دون المهر، اخذ مهر امثالي، مهر امثالي 2000 مو 1000، هل يصح؟ هل يصح التفكيك او لا يصح التفكيك؟ لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين، والمهر عوض البضع كما عبر في الروايات، ها؟ جيد، هل يجوز إجازة العقد دون المهر؟ بحيث ما يجيز المهر أصلا، تقول نروح لمهر المثل، أو بتعيين المهر على وجه آخر، قالت حقي أنا 2000 مو 1000، أنا أجيز بشرط أن يكون مهري 2000. من حيث الجنس، لا تقولوا لي ذاك ما نقدر نلزمه، نقول ذاك يتولد له خيار فسخ مثلا، مو مشكلة من طرفه، قطعا لا يلزم بالزيادة. من حيث الجنس، طن من قمح، هي أجازت بطن من عدس، ها؟ مثلا، أو من حيث القلة، زوجها على 500 كيلو من حنطة، هي أجازت بألف، والكثرة فيه إشكال، فيه إشكال يقول الصحة، بس نجي للإشكال. بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية. يعني ما لو عينت مو نقضت المهر السابق وراحت للمثل، ما لو عينت مهرا جديدا بإجازتها، مو صورتانهما مرة تجيز العقد دون المهر فنروح تلقائيا للمثل، مو هي عينت المثل، ومرة نقضت المهر وعينت مهر جديد. يقول هاتان صورتان، في الصورة الأولى إشكال، في الصورة الثانية الأظهر عدم الصحة. يعني هناك من يقول بالصحة، هذا معنى الأظهر. ها جيد. وهي ما إذا أو لا أقل في ظهور في الصحة عين المهر المجيز، يعني ولو كان هي المجيز. ها هنا المجيز مو إلا ذكر، المجيز اسم جنس يشير إلى المؤنث والمذكر، على وجه آخر. طيب انتهينا. كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد، مو المهر، هو زوجها بلا قيد ولا شرط، قالت أجزت بشرط أن لا يتزوج علي، هي تضيف شرط الآن بإجازتها ما موجود في أصل العقد، أو العكس هو زوجها بضمن شرط هي أجازت بلا شرط، زوج هندا من زيدين وقبل زيد بشرط أن تطبخ له في البيت، هي من وصلها الخبر قالت أجيز التزويج بدون شرط الطبخ، أنا ما مستعد أطبخ له، ما أضافت شرط، هي نفت الشرط. يقول في كل هذا لا يصح. المسألة يا إخوان بحثها التفصيلي في فقه العقود، في فقه العقود هناك نحوين أساسيين. طبعا السيد الحكيم هنا رايح عريض لأن ما مألف بالمكاسب، هو من تجي مسألة مربوطة بالمكاسب يفصل، ها استقلالا ما مألف، وإلا بعدين كتب نهج الفقهاء هو على المكاسب تعليقة مختصر. يذكر 5 صور هنا ما إلى داعي، كله يبحث في المكاسب. اللي يستحق الكلام هنا نقطة واحدة، أنه مرة يكون العقد يتضمن ما هو بحكم العقود المتعددة، ومرة يكون العقد يتضمن شيئا واحدا بالذات له عوارض، ومرة يكون ما ذكر ويراد عدم إجازته عوض العقد، كما في عوض المبيع. يقول أجزت البيع لكن ما أجزت الثمن. طيب أما إذا كان العقد يتضمن عدة أمور فهو ينحل إلى عدة عقود على وجه الحقيقة، لا مانع هنا من أن يجاز في بعضها دون البعض الآخر، طبعا يثبت للمقابل حينئذ خيار بعض الصفقة. ليش هذا؟ لأن العقد الواحد الفضولي هنا على عدة أشياء مع بعضها بمثابة عقود على عدة أشياء، صحيح أو لا؟ يعني أنا في ضربة واحدة بعتك 10 بيوت ب10,000، والبيوت متحدة الصفات، فكل بيت ب1,000، فكأني عقدت 10 عقود على 10 بيوت، فهو أجاز في 5، يعني هو أجاز 5 عقود في الحقيقة، ما غير في الأركان شيء. هذا يسموه خيار بعض الصفقة يا إخوان، يصح الإجازة ما في مشكلة. لكن إذا أجاز الذات ولم يجز العرض كما في الشروط، أو أجاز المعوض ولكن لم يجز العوض كما لعله هنا ينطبق عليه قضية المهر، لأن الروايات تؤكد أن المهر هو عوض البضع. جيد، وإن كان هي تشبه المعاوضة من جهة ولا تشبهه من جهة أخرى، ففي كلا الحالين نقول الأجزاء التحليلية ليست عقود مستقلة ولا ينحل العقد بلحاظها، والإجازة لابد من تطابق بينها وبين المجاز، فما وقع لم يجاز إذا غير في الشروط، إذا غير في المهر، إذا غير فيها القضايا، وما أجيز لم يقع، لأن ما وقع بلا شرط وهو أجاز مع شرط، أو وقع بشرط وأجاز بشرط آخر، كما لو وقع بمهر وأجاز بمهر آخر. فلا تطابق بين الإجازة والمجاز، والإجازة بمثابة القبول. فلا يصح العقد إذا كان القبول متعلقه غير متعلق الإجازة. هذا واضح يا أخوان، ما ينبغي الإطالة فيه. وما أطال به السيد الحكيم جيد جميل، لكن مو محله هنا، محله في قول عقود والمكاسب. ففي مسألتنا لا شك ولا ريب من حيث النتيجة أنه سوف تكون الإجازة باطلة. نعم إشكالنا على الماتن، ليش فرق بين الصورة الأولى والثانية؟ فإنه من جهة عدم انطباق الإجازة على المجاز لا فرق بين أن تكون ألغت المهر ولم تعين مهرا جديدا، أو تكون قد عينت مهرا جديدا، فإن التطابق مختل في كلتا الحالتين سواء، بلا فرق بينهما، بلا فرق بينهما. فلا ينبغي التفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة القادمة تأتي إن شاء الله. أي يعني عندك كتاب الوصية نقف، بس إذا كان باقي أيام للدراسة